بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد،
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم في مثل هذه الليلة نتدارس معكم كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب الذي ينبغي على المسلم أن يعتني به وأن يقرأه وأن يتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه من الآداب والأحكام والأوامر والنواهي. وقد وصلنا ولله الحمد في أي باب؟ باب الصدق. وما هو الباب الذي قبله؟ الصبر. والباب الذي قبله؟ التوبة. خلاص؟
قبله الإخلاص.
وقبله الإخلاص. وأخذنا مقدمة في آخر درس أو في آخر مدارسة في باب الصدق، وذكرنا بعض الآيات في مقدمة هذا الباب. فمن يذكرنا بتعريف الصدق؟ من يذكرنا بتعريف الصدق؟ أو المطابقة لأمر الواقع. في زيادة مطابقة الخبر لأمر الواقع. طيب، وما هو الكذب؟ أعاذنا الله وإياكم منه. عكسه طبعا. ما هو؟
عدم مطابقة الخبر لأمر الواقع.
في أحد غيره؟ طيب، وما هي الأدلة على ذلك؟ مرت معنا بعض الأدلة من الكتاب من القرآن، واليوم إن شاء الله سنأخذ الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الباب. أحسنت. طيب، نأخذ اليوم بعض من الأحاديث. إن انتهينا من هذا الباب فالحمد لله، وإن لم ننتهي وإلا سنقف حيث يصل بنا الوقت حتى لا نطيل عليكم. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله: فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
نعم. إذن هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الصدق وأن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو اسم جامع لكل خير. البر هو اسم جامع لكل خير، والفجور هو الأعمال السيئة. يقول القرطبي رحمه الله: حق على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، والصفاء في الأحوال. يعني ينبغي علينا إن كنا فعلا صادقين منقادين لأوامر الله عز وجل، لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلازم الصدق في كل أحوالنا، أن نلازم الصدق في كل أحوالنا. فمن كان ذلك صفته، من كان من صفاته أنه من أهل الصدق فإنه يلحق بالأبرار، يلحق بالأبرار ويكون من الأبرار فقط، لا بل ويصل إلى رضا الله الغفار. إذن إن كنت صادقاً ملازماً للصدق فإنك بإذن الله تكون من الأبرار، وكذلك تصل إلى رضا الله عز وجل. والله عز وجل قد أمرنا بذلك كما مر معنا في بداية الدرس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالبر يعني كثرة الخير، يعني كثرة الخير. ما هو نتائج الصدق؟ أنت إنسان صادق، وتكون صادقا مع نفسك، صادقا مع ربك، صادقا مع إخوانك كما سيأتي معنا. ما هي النتيجة؟ وإن الصدق إيش؟ يهدي إلى ماذا؟ في الأخير إلى الجنة. هذه الثمرة، هذه هي النتيجة. نتيجة الصدق، إذا تعودت على الصدق فإن النتيجة أن تكون من ماذا؟ تكون من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهذه نعمة، والله نعمة، لأن الله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وإيش؟ وأدخل الجنة ماذا؟ فقد فاز. أعظم الفوز أن تكون من أهل الجنة. إذا أردت أن تكون من أهل الجنة هناك أعمال كثيرة، أعمال كثيرة، ومن هذه الأعمال بعضا منها ما هو؟ الصدق، أن تكون صادقا. بل إن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله ماذا؟ صديقا. وخلق الصديق، خلق الصديق هي في المرتبة الثانية من مراتب الأخلاق كما قال أهل العلم، هي المرتبة الثانية من مراتب الخلق، وهي من الذين أنعم الله عليهم، مرتبة الصديق. طيب كيف أصل إلى مرتبة الصديق؟ لها أعمال كثيرة تصل إلى هذه المرتبة، لكن من ضمنها ماذا؟ الصدق، وتحري الصدق وقول الصدق. ولهذا الله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن؟ من النبيين ومن؟ والصديقين، هؤلاء والشهداء والصالحين. فالرجل الذي يتحرى الصدق ويتبع الصدق يكتب عند الله ماذا؟ صديقا. وهذه لا ينالها أي أحد، هذه الخلة وهذا الخلق، خلق وهذا اللي هو الصديق، هل كل أحد ينالها؟ لا ينالها أي أحد أبدا. طيب هل هي تكون في الرجال فقط أم في الرجال والنساء؟ الرجال فقط أو النساء؟ الذي يقول في الرجال فقط نقول له ماذا؟ دليلك. والذي يقول في الرجال والنساء نقول له ماذا؟ دليلك. واللي يسكت ما نقول له شيء. محمد، طب إيش الدليل؟ يروى بالسند الصديقة بنت الصديق، نعم، لكن أريد نصا من الوحيين. النساء شقائق الرجال، وين الصديقة فيها؟ أحسنت، تدندن، لكن نريد نصا صريحا.
ذكر في الآيات الصادقين والصادقات،
الصادقين نريد الصديقة كذا مثلا، فيها صديقة في القرآن؟ صادقات، أين الصديقة؟ ما في يعني؟ أبو حياة، ما المسيح ابن مريم إيش؟ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه إيش؟ صديقة. إذن الصديق صفة قد تكون في الرجال وتكون في ماذا؟ وتكون في النساء. إذن هذا الخلق من أراد هذا الخلق أن يتخلق بهذا، وهي من أعظم الأخلاق، وهي التي من صفة من الصحابة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه فإنه يلازم ماذا؟ يلازم الصدق. بل إن أبا بكر رضي الله عنه كان كفار قريش عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجدوه قال: أسمعت صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس وأسري به إلى السماء السابعة ثم رجع إلى مكة كله في هذه الليلة. قال: أو قال؟ قال: نعم. قال: لقد صدق. قال: لقد صدق. وذكر الله عز وجل في الحديث هذا حتى لا نطيل، قال: وإياكم وماذا؟ والكذب. إياكم هذا تحذير، إياكم هذا تحذير. والكذب كما عرف من قبل هو ماذا؟ هو الإخبار بما يخالف الواقع. كلما أخبرت بشيء يخالف الواقع فقد كذبت. وهو من صفات من؟ المنافقين، عكس الصديق الصادق. فالكذب من صفات المنافق، لأنه ظاهرة أو ظاهره يدل على أنه مسلم، وهو في الحقيقة ماذا؟ وفي الحقيقة هو كافر. فهو كافر بفعله، عفوا، هو كاذب بفعله وكاذب بقوله، لأنه في الحقيقة يظهر ماذا؟ يظهر الإسلام ويبطن. هذا كذب ولا حقيقة؟ كذب في ماذا؟ في الأفعال. وفي القول أيضا يقول ماذا؟ قالوا إيش؟ آمنا. إذن بالقول يقولون، وهم كذبوا بالفعل وكذبوا بماذا؟ وكذبوا بالقول. ويحذر، لأن الكذب هناك كذب بماذا؟ بالفعل. ولعله يأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور هو الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله عز وجل، لأن الإنسان يفسق ويتعدى ويخرج عن طاعة الله إلى المعصية. أعظم الفجور الكفر، أعظم الفجور الكفر والعياذ بالله عز وجل. ولهذا الكفر ماذا؟ فجرة، لأن الله عز وجل قال: أولئك هم الكفرة الفجرة. إذن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى ماذا؟
النار.
إلى النار. يعني الذي يتحرى الكذب ويتخلق بالكذب له عقاب ولا ليس له عقاب؟ له عقاب. أين؟ في النار، نسأل الله السلامة. إذن كبيرة من كبائر الذنوب أو لا؟
بلى كبيرة.
كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. وورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء في الكذب. وردت في بعض الأحاديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وحديث المرأة ماذا؟ زوجها، وحديثه إياها. ولكن أهل العلم قالوا أن المراد بالكذب هنا هو التورية. هو ماذا؟ هو التورية وليس الكذب الصحيح. فأجازوا أن ماذا؟ وهذا مر معنا في مقدمة في الدرس الماضي. فأجازوا الكذب في الحرب، أجازوا الكذب في الحرب أو التورية. التورية أي أنك تقول لفظا يراد بها معنى ماذا؟ معنى آخر. مثلا في معركة بدر، أعرابي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم قريش، كم هم؟ قالوا: هم يذبحون من الإبل كذا ويأكلون كذا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم عددهم من ماذا؟ من هذا. فقال له الأعرابي، قال له: من أنتم؟ أي من العرب أنتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال له: أنا من المدينة أو كذا، لعرف هذا الأعرابي، وقد يوصل الخبر لمن؟ لقريش. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الأعرابي وأجاب الأعرابي، ثم سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم من قال: ممن أنتم؟ قال: نحن من ماء. نحن من ماذا؟ من ماء. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: من ماء؟ أماء العراق؟ أو كذا، ماء العراق أي منطقة أو مدينة اسمها ماء أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالماء ماذا؟ نعم النطفة هذه، لأن أصل الإنسان من ماذا؟ من ماء، وهذا هو التورية وليس ماذا؟ وليس كذبا، وهي حقيقة، وهي ماذا؟ وهي حقيقة. كذلك يحذر، كذلك من الكذب في الإصلاح بين الناس، ولكن الإصلاح بين الناس لا يكون بظلم أحدهما على الآخر، لا يكون بظلم أحدهما على الآخر. فعندما تصلح بين الناس، فلو أتيت إلى أحدهم وقلت لهم إن فلان يذكرك بخير وهو كذا، وأتيت إلى الآخر وقلت له نفس الكلام، فطابت القلوب وتصافت، فإذا التقوا يصافحون بعض ويتكلمون مع بعض، لكن لا يكون هناك ظلما على أحد، لا يكون هناك ظلم. وهذا شرحناه في الدرس الماضي، وكذلك تكلمنا عن الكذب على الزوجة أو على الزوج، ولكن لا يكون بماذا؟ لا يكون كذبا معروفا أو كذا يكون فيه ضرر على الاثنين، لا، ولكن الكذب يكون بما يصلح فيه ماذا؟ بما يصلح فيه بين الزوجين. فلو كان سيحصل طلاقا أو كذا يجوز الكذب، ولكن ليس بذاك إيش؟ الكذب الذي يسبب ماذا؟ يسبب ضرر على أحدهما أو ضرر في المستقبل أو كذا، لا، ينتبه، ينتبه من هذا. وكذلك من أعظم الكذب يا أحبة ما يفعله الناس اليوم بما يسمونه ماذا؟ النكت، يسمونه النكت أو كذا، يقول فلان كذا، رجل كذا، فلان من بلد كذا، ويضحكون، وهذا والله خطير، وهذا الكلام من أجل أن يضحك الناس، وهذا خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل، ويل هنا ماذا؟ كلمة تهديد ووعيد، وقال بعضهم أنه واد في جهنم والعياذ بالله. ويل للذي ماذا؟ يحدث القوم أو فيكذب، أو يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له، ويل له. تحدث بالكذب من أجل أن يضحك الناس، هذا متوعد بماذا؟ متوعد بويل، وهذا الويل إما أن يكون عذابا في جهنم نسأل الله السلامة، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون تهديد ووعيد، وكلاهما والله خطير. إن كان ويل تهديد ووعيد، فمن الذي هددك؟ ها؟ من الذي هددك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالحديث من أين؟ من الله عز وجل. إذن الله عز وجل هددك بهذا، ولو هددك الله عز وجل بهذا فانتبه لنفسك، فإنه واقع لا محالة، واقع عليك لا محالة. إن أردت أن تمزح مع إخوانك وأن تضحكهم فبالحق وبالصدق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ولا لا؟ كان يمازحهم، حتى أن الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنك لتمازحنا، قال نعم ولكن لا أقول إلا حقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أنسا رضي الله عنه ويقول له ماذا؟ يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. وأنس كم عنده أذن؟ أذنين. وأنت لو قال لك يا ذا الأذنين كم عندك أذن؟ أذنين. ومع ذلك هذا مزاح، لكن احذر أن يكون المزاح بسبب شيء. مثال، أضرب لك مثال، قد يكون رجلا خلق الله عز وجل له رأسا كبيرا قليلا، مرض، فتقول له يا أبا رأس، هذا كأنك ماذا؟ تعيب. هذا، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا محرم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى له إعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته، فقال له الإعرابي يا رسول الله احملني على الناقة، احملني معك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأحملك على ولد الناقة. ولد الناقة، الأعرابي جاء في باله ماذا؟ ما يسمونه الحاشية وكذا الصغير، ما يركبونه الأعراب. قال وما أفعل بولد الناقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تلد النوق؟ هذه الناقة الكبيرة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم هي لمن؟ بنت من؟ ناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مزح معه ومزحا كان فيه ماذا؟ فيه من الصدق. والمرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت معه وقال لها ماذا؟ لا تدخل الجنة ماذا؟ عجوز. فولت وهي ماذا؟ تبكي وحزينة. فقال ردوها، نعم فالجنة لا يدخلها عجوز، لكن الناس كلها في أعمار ماذا؟ الثالثة والثلاثين، شبابا يكونون بعمر ماذا؟ بعمر الشباب. هذا هو المزح. انظر إلى مزح النبي صلى الله عليه وسلم، يسابق سابق عائشة، وسابق على ناقته القصواء، وتصارع مع عكاشة، كل هذا هو مزح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مزح ماذا؟ مزح ليس فيه ماذا؟ ليس فيه كذب. وأنت كذلك إن أردت أن تمزح مع أهلك، مع أصحابك، مع أصدقائك، فامزح، ولكن لا يكون مبنيا على ماذا؟ لا يكون المزاح مبني على الكذب، وكذلك لا يكون المزاح مبني على الضرر. لا تؤذي الناس بالمزاح، لا تؤذيهم فتسبب لهم بعض الآلام بسبب مزاحك، لا باليد أو كذا، لا امزح، لكن المزح ماذا؟ المزح المعقول الذي مزح به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك طالب العلم عليه أن يكون صاحب وقار وسكينة في المجالس، ولا يكون طبعه كله ماذا؟ مزاح، يرحمك الله. لا يكون طالب العلم، احذر أن تكون كل وقتك ماذا؟ ضحك وهزل ولعب، لا ما ينبغي منك ذلك، بل عليك أن تتخلق بأخلاق العلم. فوقت المزاح ومكانه له مكان وله وقت، والجد كذلك له مكان وله ماذا؟ وله وقت. بل إن حتى، ولا أريد أن أطيل في هذا، بل حتى أن أهل العلم قالوا أن من المزاح، قالوا لا تمازح أحمقا، لأن الأحمق لا يعرف شيء، فقد تمازحه فماذا؟ يؤذيك من حيث لا يشعر. وكذلك قالوا لا تمازح صغيرا فيجتري عليك، لا تمازح صغيرا فيجتري عليك، يتعدى عليك. أنت تمازح الصغير، الصغير كيف مزاحه؟ صغير في الأخير هو ماذا؟ هو صغير، قد يمزح معك في مجلس فيه من كبار القوم أو من أهل العلم، هذا مزحه لأنه صغير. فهذا له بابه إن شاء الله، لا أريد، ولكن دخلنا فيه من هذا الباب في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث الثاني.
أحسن الله إليكم. قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها،
يريبك.
أحسن الله إليكم. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه.
نعم، وهذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مر معنا أين؟ مر معنا في شرح الأربعين النووية. وهذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، فمن اتقى الشبهات ماذا؟
فقد استبرأ
لدينه وماذا؟ وعرضه. فالإنسان يحافظ على هذا الدين، هذا الدين الذي ستأتي به يوم القيامة، عليك أن تحافظه من هذه، أن تحافظ عليه من هذه الشبهات. فإنك إذا اشتبهت في أمر محرم، في أكل محرم، في مال محرم، فدعه حتى لا يصيبك. فقوله دع أي اترك ما لا يريبك، أي الشيء الذي لا ريب فيه. وهذا الحديث سلك أهل العلم في هذا الحديث، وضعه في أبواب الفقه، وهو الأخذ بجانب الاحتياط. فيقال لك احتياطا اتركه، وهكذا حتى لا تدخل في ماذا؟ في الشبهات. وكذلك من الأمثلة على هذا الحديث، لو شك الإنسان، صلى الإنسان الآن صلاة العشاء وأتى متأخرا فصلى صلاة العشاء وشك في صلاته، هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات؟ لم يترجح عنده شيء، لم يترجح، شك، أنا صليت 3 أو 2 ركعتين أو 3 أو 4، إن أخذ ب3 ركعات صار عنده ماذا؟ شبهة ولا يقين؟ هو الآن شك، فإن أخذ ب3 ركعات صار عنده ريبة فلعله نقص، وإن أخذ بالـ3 صار عنده ريبة كذلك لعلي لم أنقص، فيبقى ماذا؟ يبقى قلقا ولا مطمئنا؟ يبقى قلقا، يعني إن قال 3 هو قلق، وإن قال 4 هو قلق، لأنه ما زال يشك هل صليت 3 أم صليت 4. إذن كيف أكون مطمئنا؟ دع ما يريبك. طيب الذي يريبني ماذا؟ النقص. فهنا عندي ماذا؟ عندي شك وعندي ماذا؟ يقين. الشك أني بين 3 وبين ماذا؟
4.
واليقين؟ اليقين 3 أكيد. إذا أنت تقول أنا صليت 3 أو 4، إذا أنا عندي يقين 3 وعندي شك في ماذا؟
4.
إذا ماذا أفعل؟ أبني على اليقين وهو 3، ثم ماذا؟ ثم أزيد 4 وأسجد سجود ماذا؟ السهو. هذا في جميع عباداتك، هذا في جميع العبادات. أضرب لك مثال آخر، لو ذهبت إلى العمرة أو إلى الحج فانتهيت من الطواف، طفت على الكعبة، وعند آخر الطواف بدأت تشك، فقلت هل طفت 6 أم ماذا أم 7؟ نقول لك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الذي يريبك ماذا؟ الشك، صحيح، 6 يقين والسابعة فتبني ماذا؟ على اليقين، وتأتي بماذا؟
بالسابعة.
فهمنا؟ كذلك حتى في الجمرات، حتى في الجمرات، لو شكيت يا رياض في الجمرات معنا، رميت 8 أو 9، فما هو اليقين وما هو الشك؟ اليقين 8 والشك 9، ها ها الجمرات 7، أي ركز، يعني لو شكيت أنها 8 خلاص أنت عديت 7، كويس أنت صاحي معنا. طيب، إذن هذا الحديث هو أصل من أصول ماذا؟ الفقه. إذن اجعل لنفسك قاعدة، الشيء الذي تشك فيه ماذا؟ ما تفعل به؟ اتركه. الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى شيء لا شك فيه، فالصدق طمأنينة، سيأتي معنا صدق طمأنينة. وهذا أيضا في حديث 40 النووية، أيضا حديث النعمان بن بشير، من يذكره؟ ها؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور، إذن والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه المشتبهات ماذا نفعل بها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو، هذه هي الشبهات، اتركها، دع ما يريبك إلى ما لا، هذا هو. يعني لو أضرب لك مثالا الآن، لو سافرت إلى بلد في خارج المملكة، خارج بلاد التوحيد، وقد كنت جوعانا في الطائرة 11 ساعة 12 ساعة، وصلت إلى هذا البلد، بلد من بلاد الكفار، فوجدت مطعما يبيع اللحم. الآن الذي أمامك اللحم، هل هو بين؟ حلال بين؟ هل هو حرام بين؟ لا. إذن هو ماذا؟ إذن هو مشتبه، شبهة عندك. لماذا؟ لأن هذا البلاد ليس مسلما، لأنه عندهم يأكلون لحم ماذا؟ الخنزير مثلا. فإذن ما هي القاعدة؟ ماذا تفعل؟
اترك.
اترك. اجعل نفسك هذه القاعدة، اترك اترك وابدل بطعام آخر من هذه الأطعمة التي لا يكون فيها ماذا؟ لا يكون فيها محرمات من المعلبات، الخضروات أو كذا، أو الدجاج أو كذا. عرفنا الآن؟ كذلك مثلا لو أضرب لك مثالا آخر، هذه ما تسمى بالأسهم، المتاجرة بماذا؟ بالأسهم. هذه الشركة أردت أن تشتري فيها الآن، هل هي وقرأت عنها أن عندها ماذا؟ ليست صافية، عندها قروض ربوية، عندها كذا، أصبحت عندك من ماذا؟ من المتشابهات. أتاك أحدهم يقول أنها جائزة، وأتاك الآخر وقال أنها ماذا؟ حرام. إذن أستبري لديني بماذا؟ بالترك. عرفنا يا أحبة؟ إذن هذا الحديث قاعدة، وهذا الحديث أصل من أصول ماذا؟ من أصول الفقه. ثم قال: والصدق طمأنينة. لماذا الصدق طمأنينة؟ وهذا الشاهد في هذا الباب، الصدق طمأنينة لأن صاحبه لا يندم على الصدق، صاحبه لا يندم على الصدق، ما يقول ليتني وليتني، لأن الصدق منجاه، والصادقون ينجيهم الله عز وجل بصدقهم، وقد قيل من صدق نجا. ومر معنا في باب التوبة، مر معنا باب التوبة قصة من؟ لا، كعب بن مالك، من الذين ماذا؟ خلفوا عن معركة، مرت معنا، والذي نجاه ما هو؟ الصدق. بل قال: وعلي عهد ويمين، أو كما قال رضي الله عنه: ألا أكذب أبدا ولا أقول إلا الصدق حتى أموت. لما؟ لأنه نجاه الصدق، لأن أصحابه عندما أتوا إليه وقالوا إن فلان قال كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج، وإن فلان قال كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب، فارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل عندي عذر، عندي كذا، قال: لا والله، وقال الصدق. فقال: لم أتخلف، وأنا يعني يقول ولست إلا قويا، أو كما قال، كان عنده من الخيول، وكان عنده قوة الجسد وكذا، لكنه سوف، سأذهب بعد أن يذهب كذا كذا، إلى أن قدر الله عز وجل عليه. فلما صدق مع الله، وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق مع نفسه، أنجاه الله عز وجل فقط، لا، وأنزل فيه ماذا؟ آيات تتلى إلى يوم القيامة، تتلى إلى يوم القيامة، بعكس الكذب. فالكذب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ريبة، ولهذا تجد الكذاب يرتاب يشك، قد تفعل فعلا ويقولون من فعل ذلك وأنت فعلته، لكن تكذب لا تقول أنا، فتبدأ في ريبة وفي شك وفي خوف، لأنك في أي لحظة ماذا؟ يكشف أمرك، في أي لحظة سيكشف أمرك. ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر، بعض الكاذبين نعوذ بالله من الكذب، إذا بدأ يتكلم معك أول ما يبدأ بإيش؟ باليمين. بعضهم أول ما يبدأ يتكلم معك يحلف. ليه تحلف؟ وهذه صفة من صفات من؟ أهل الكذب. لكن لا يفهم من هذا أن كل من حلف هو كاذب، لا، لكن نقول صفة من بعضهم. ولهذا إذا أخبر يقوم يحلف. لماذا؟ لأنه هو أصلا مرتاب في كلامه، ومعروف قد يقول لعلهم لا يصدقوننا. ولهذا الكذب، لما كذب مسيلمة ماذا سمي؟ إلى قيام الساعة. ولهذا تجد حتى الكاذب يغضب إذا قلت له ماذا؟ كذب. هو كاذب، هو يقول الكذب، ومع ذلك يغضب إذا ماذا؟ إذا قال له ماذا؟ إذا قيل له كذاب. نعم. حديث الثالث، كم الوقت؟
35 دقيقة.
طيب،
أحسن الله إليكم. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
العفاف هو الكف عن محارم الله، العفاف هو الكف عن محارم الله وعن خوارم المروءة. والصدق من أشرف مكارم الأخلاق، وهذه دعوة الرسل. انظر إلى أبي سفيان رضي الله عنه لما سئل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما سئل عند ملك الحبشة كذلك النجاشي، لما سئلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بعبادة الله، وأن لا نشرك به شيئا، وأن نترك ما يقول آباؤنا، ما هو؟ وهو عبادة الأصنام والأوثان والحلف بغير الله وكل هذا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. والشاهد في هذا الحديث الذي أتى به المؤلف وهو الصدق. وكذلك انظر إلى قوله إلى قول أبي سفيان رضي الله عنه، قال: اتركوا ما كان عليه آباؤكم. انظر كيف الصدع بالحق. دائما الداعي إلى الله عز وجل إذا أراد أن يدعو قوما، هل سيجد الطريق مفروش له بالورود؟ لا، لكنه سيجد الأذية. لماذا؟ لأنك عندما مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى قريش، قريش كانوا يعبدون الأصنام والأوثان عشرات السنين أو مئات السنين، فيأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وليلة ويقول لهم: اتركوا هذه العبادة واعبدوا الله وحده لا شريك له. هل سيقبلون ذلك؟ لا، لن يقبلوا. لكن انظر إلى الصدع بالحق. قول أبي سفيان قال لنا: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به ماذا شيئا، واتركوا ما يقول ماذا آباؤكم. وأما ما كان عليهم آباؤهم، كان عندهم الكرم ولا لا، وعندهم الأخلاق الفاضلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بترك هذا، إنما أمرهم بترك كل ما يخالف أمر الله عز وجل. وكان يأمرنا بالصلاة، والصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، وهي الركن كم؟ الثاني. وينبغي والصلاة هي التي يتميز بها من المؤمن مع الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بينه وبينهم ماذا؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة يا أحبة ليس فيها زي ما مثل ما يقول بعض العامة مطوع وغير مطوع، أو مستقيم وغير مستقيم. لا لا، الصلاة ما فيها مستقيم وغير مستقيم، مستقيم وغير مستقيم في النوافل في كذا. الصلاة فيها مسلم وكافر، الصلاة يا مسلم يا ماذا؟ يا كافر. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتجب على الرجال أين؟ جماعة في المساجد. ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه للقيام إلى الصلاة في المساجد. فإذا سمعت النداء فقم، وتذكر أن الشيطان لن يتركك، ولكن تذكر أيضا أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنك إذا توضأت ماذا يحدث لك؟ تتساقط الذنوب مع ماذا؟ مع آثار المياه. فعندما تقول بسم الله وتغسل يديك تتساقط الذنوب من اليدين، وكذلك من الفم، وكذلك من الأنف، ومن الوجه، من اليدين، من القدمين. هذا أول الخير من قيامك إلى الصلاة. فإذا توضأت ثم قلت الدعاء الذي بعد ماذا؟ بعد الوضوء، ما هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ماذا يحدث لك؟ تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. انظر الفضل ماذا؟ الثاني. أنت الآن ما وصلت إلى الصلاة، ما زلت، ثم خرجت من بيتك
فعندما ترفع خطوة يحسب لك ماذا؟ حسنة باليمين. ثم إذا وضعت اليسار ماذا؟ نعم، حطت عنك ماذا؟ سيء. إلى أن تصل إلى أين؟ إلى المسجد. انظر هذا الخير العظيم، هذا وما زلت لم ماذا؟ لم تصلي. إذا كانت هذه الأفعال قبل الصلاة وهذه الأجور فيها، فما بالك بالصلاة نفسها. إذا كانت صلاة أو ركعتا الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر ماذا؟ خير من الدنيا وما فيها. الركعتين فقط التي قبل ماذا؟ قبل الفجر، خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من القصور وإلى آخره. فما بالك بماذا؟ بالصلاة. فلهذا يا أحبة الصلاة فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم. ولهذا أثقل صلاة على المنافقين صلاة ماذا؟
الفجر
والعصر، العشاء والفجر. ولو علموا ما فيهما من أجر لأتوهما ولو ماذا؟ ولو حبوا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. من صفات المنافقين أنهم لا يحضرون صلاة العشاء ولا الفجر. وكذلك يقول لو علموا ما فيهما من ماذا؟ من أجر لأتوهما ولو حبوا. لو علموا الناس ما في صلاة العشاء جماعة وما في صلاة الفجر جماعة لأتوا ولو ماذا؟ حبوا. تعرفون الحبو؟ الزحف على البطن مثل الطفل. معقولة؟ نعم، هذا الذي أخبرها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أجور في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر لم يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي في علم الغيب، ستجدها متى؟ يوم القيامة. نعم أخبرنا بأجور في العشاء وفي الفجر، منها ما هو؟ من يذكر لنا؟ من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. الله أكبر. انظر يا أحبة، تصلي العشاء جماعة وتذهب إلى بيتك وتنام وتضحك مع أولادك وتتعشى وتنام وتقوم قبل الفجر تصلي. إذن أنت نائم ومكتوب لك ماذا؟ قيام إيش؟ نصف ليلة. فلو قمت وتوضأت وصليت الفجر مع المسلمين ماذا حدث؟ أجر قيام ليلة كاملة من العشاء إلى الفجر، أجر عظيم ولا ما هو عظيم؟ عظيم. فلهذا الذي يتخلف عن صلاة العشاء والفجر أضاع ماذا؟ أجورا عظيمة. بعضنا قد يصلي العشاء جماعة ويصلي الوتر ركعة واحدة ويذهب ينام، على خير ولا ما هو على خير؟ على خير. ولهذا حتى بعض السلف أو بعض الصحابة لما تكلم في ليلة القدر قال من صلى العشاء جماعة وصلى الفجر جماعة في ليلة القدر فقد أصاب من ليلة القدر. فهذه من الأجور العظيمة يا أحبة في هذه الصلاة. ولهذا علقنا عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمرنا بماذا؟ بالصلاة. كذلك ما هو الفضل الآخر في صلاة الفجر؟ فهو في ذمة الله، وهذا خير، هذا خير عظيم من الله عز وجل. ثم قال وكان يأمرنا بالصدق، وهذا هو الشاهد. يأمر أمته صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصدق، وهذا أتى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق خلق فاضل قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين، صدق مع الله وصدق مع عباد الله. إذن الصدق قال بعض أهل العلم ينقسم إلى قسمين، صدق مع الله وصدق مع عباد الله عز وجل، وكلاهما من الأخلاق المطلوبة المرغوبة الفاضلة. وضد الصدق هو ماذا؟ ضد هو الكذب. فصدق مع الله عز وجل أن تقوم بما أمرك الله عز وجل. أمرك الله عز وجل أن تؤدي هذه الصلاة كما أمرك بها أن تؤديها. أمرك الله عز وجل أن تبتعد عن النفاق، عن الرياء، عن الشرك. لابد أن تكون صادقا مع الله عز وجل وصادقا مع عباد الله عز وجل في المعاملات. وكذلك مر معنا العفاف، والعفاف نوعان كما قال أهل العلم: عفة عن شهوة الفرج وعفة عن شهوة البطن. أما عفة عن شهوة الفرج أن يبتعد الإنسان عما حرم الله عز وجل عليه من الزنا ووسائله وذرائعه، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزنا، الله عز وجل حرم الزنا، وكذلك حرم دواعي الزنا، لأن الزنا له ماذا؟ له دواعي. من دواعي الزنا خروج المرأة متبرجة، سافرة، متعطرة، كذلك الركوب أو الخروج أو السفر بلا ماذا؟ بلا محرم، كذلك العمل في الأماكن إيش؟ المختلطة، كذلك مصافحة الرجال، كل هذا محرم، بل بعضه كبيرا من كبائر الذنوب. وهذا هو دواعي ماذا؟ وهذا هو دواعي الزنا. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وإذا خرجت من بيتها لحاجة أن تخرج ماذا؟ متسترة. وكذلك إذا خرجت لا تتعطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال: من خرج أو في بعض الأحاديث حتى إلى المسجد وهي متعطرة فهي ماذا؟ فهي زانية، ومن شم ريحها فهو زاني، نسأل الله السلامة. فإذا كان هذا النهي عن المرأة وهي ذاهبة إلى أين؟ إلى المسجد، فمن باب أولى أين؟
الأسواق.
وإنك والله لتحزن عندما ترى ماذا؟ ترى النساء في الأسواق متبرجات، سافرات، متعطرات، متزينات، وهذا كله والله ماذا؟ كله حرام، وسيسأل أمام الله عز وجل، بل سيسأل ولي أمرهن عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب مسؤول عن ماذا؟ عن أسرته، فليربيهم أفضل تربية وليراقبهن. وإذا خرجنا فليخرج معهم، إن أرادوا شيئا من السوق يذهب معهم ويعود، وهكذا، نسأل الله السلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث الإنسان أو حث الشاب الذي يريد أن يتزوج ماذا قال له؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأنه أراد أن يبني المجتمع الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف بناء المجتمع الإسلامي أو الأسرة المسلمة. فالأسرة المسلمة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أهل المرأة أرشدهم، قال: إن أتاكم من ترضون ماذا؟ دينه وماذا؟ وخلقه ماذا؟ فزوجوه. إذن أرشد إلى أهل البنت أن تزوجوا بنتكم إلى صاحب الدين وصاحب الأخلاق. ثم أرشد الشاب نفسه أن يختار ماذا؟ ذات الدين. فإذا كان هذا الرجل صاحب الخلق وصاحب الدين، وهذه المرأة صاحبة الدين، فإنه بإذن الله عز وجل ستنشأ عندنا أسرة ماذا؟ صالحة. وهذه الأسرة قد ينشأ منها ولد يدعو لك عند موتك، أو بنت تدعو لك عند ماذا؟ عند موتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كم؟ وقال: منها أو ولد صالح يدعو له. كذلك العفاف أو القسم الثاني هو العفاف عن شهوة البطن وعما في أيدي الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. بعض الناس فقير وشديد الحاجة ومع ذلك لا يسأل الناس، عنده عفة. وهذه هي العفة عن ماذا؟ العفة عن السؤال بما فيما أيدي الناس. الإنسان يرضى بما قسم الله عز وجل له، لكن لا يمنع إن احتاج أن يطلب أو أن يستدين، ما يمنع، يجوز هذا. إذا رجل احتاج وطلب مالا على أن يرده كدينا هذا جائز ما في بأس، لكن النهي عن السؤال عما أيدي الناس، فبعض الناس يسأل المال من الناس استكثارا، وهذا الذي يفعل ذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ماذا؟ نزعة لحم من الحياة الذي ضاع عنه في ماذا؟ في الدنيا. وكذلك في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الناس أموالهم أو كذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فإنما يسأل جمرا، فإنما يسأل ماذا؟ جمرا، فليستكثر منه أو فليقلل منه، نسأل الله السلامة. كذلك آخر هذا الحديث الصلة، والصلة أن تصل ما أمر الله به من الأقارب الأدنى فالأدنى، أعلاهم أعلى الأقارب الوالدان، أعلاهما ماذا؟ الوالدان، فإن صلة الوالدين بر وماذا؟ وصلة، والأقارب لهم من الصلة بقدر ما لهم من القرب، فالأخ مثلا آكد صلة من عمك، أخوك تصله وأقرب صلة من من؟ من عمك، وعمك أشد صلة من عم أبيك، وكذلك على هذا فقس على ذلك. وإنك لتعجب من بعض الناس يقول أنا لا أزور والدي، لماذا؟ قال والله بيني وبينهم سوء تفاهم. أبوك بينك وبينه سوء تفاهم؟ أبوك لو فعل بك ما فعل فإنه ماذا؟ فإنه واجب عليك أن تطيعه وأن تصله وأن تزوره وأن تدعو له، سواء كان حيا أو ميتا. فإذا كان الأب وهو مشرك فله ماذا؟ له حق عليك، فكيف بالأب ماذا؟ المسلم. وكما في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، والأم كذلك. فيه بعض الأحاديث، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له ماذا؟ أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ أمك ثلاثا. فكلاهما لهما البر ولهما ماذا؟ ولهما الصلة ولهما الدعاء في حياتهما وفي مماتهما، ودعاء الوالدين ماذا؟ مستجاب. فإياك أن تدعو على أبنائك إلا بالصلاح، حتى لو كان الابن فيه بعض الأذية، حتى لو كان، فإنك إن قلت أصلحك الله أو أسأل الله أن يصلحك قد تستجاب هذه الدعوة فيصلحه الله عز وجل، فهو يرتاح وأنت ترتاح والمجتمع كذلك يرتاح. لكن لو دعوت عليه وقلت أسأل الله ألا يوفقك، هل سيوفقه الله إن استجيبت الدعوة؟ لن يوفق. فلهذا على الوالدين ماذا؟ أن يدعون أو أن يدعوا لأبنائهم بالصلاح، وعلى الابن أم ماذا؟ أن يكون بارا بوالديه. ولعلي أقف هنا حتى لا أطيل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.